بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. قال رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك هو والمؤمنون وينفرد به ويختص: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي أعطيتهن مهورهن من الزوجات، وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين، فإن المؤمنين كذلك يباح لهم من آتوهن أجورهن من الأزواج، وكذلك أحللنا لك ما ملكت يمينك، أي الإماء التي ملكت مما أفاء الله عليك من غنيمة الكفار من عبيدهم والأحرار من لهن زوج منهم ومن لا زوج لهن، وهذا أيضا مشترك. وكذلك من المشترك قوله: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين والبعيدين، وهذا حصر المحللات، يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل، كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع، وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأب والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وقوله اللاتي هاجرن معك قيد لحل هؤلاء للرسول، كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه الصلاة والسلام فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، بمجرد هبتها نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها، أي هذا تحت الإرادة والرغبة، خالصة لك من دون المؤمنين، يعني إباحة الموهوبة. وأما المؤمنون فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفسها لهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين، وقد أعلمناهم بذلك وبينا فرائضه، فما في هذه الآية مما يخالف ذلك، فإنه خاص لك لكون الله جعله خطابا للرسول وحده بقوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك، إلى آخر الآية. وقوله خالصة لك من دون المؤمنين، وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم، ووسعنا عليك ما لم نوسع عليهم لكي لا يكون عليك حرج، وهذا من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بالمغفرة والرحمة، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه ما اقتضته حكمته ووجدت منهم أسبابه. هذه الآية كما قال السعدي رحمه الله فيها امتنان من الله تعالى على رسوله بما أحل له من الزوجات ومن النساء عموما، ومنه ما يشاركه فيه المؤمنون، ومنه ما هو خاص به. فقال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي كل الزوجات اللاتي دفع إليهن مهورا، وكل الإماء اللاتي هن من ملك اليمين، فإن الإماء غير الزوجات. فامتن الله تعالى عليه بأنه أحل له الزوجات، وأحل له من عداهن من الإماء مما ملكت يمينه، ثم بين بعض هؤلاء الزوجات التي أحلهن له، ونبه على حكم في ذلك، فقال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. بنات العم مطلقا، وإن علا، سواء كان عمك مباشرة أو كان عما لأبيك أو كان عما لأمك وهكذا فما فوق، وبنات عماتك كذلك، عمة لك مباشرة أو عم لأبيك أو عم لأمك، وكذلك بنات الخال وبنات الخالات. فكلهن محللات حلال. قال ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا الحكم الذي جاء به القرآن وسط بين حكم اليهود وحكم النصارى. قال: فإن اليهود لا يتحاشون من الأقارب، قال: فيتزوج الواحد منهم ابنة أخيه وابنة أخته، والنصارى يتباعدون في ذلك، فلا يتزوج امرأة من أقاربه إلا وبينه وبينها في أقل تقدير جدود 7 إلى 7 جد، وإلا لا يتزوج من أقاربه. قال: فجاءت هذه الشريعة بحكم وسط بعيد عن غلو النصارى وتفريط اليهود، فأحل الله تعالى بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، وإن قربوا، سواء قربوا أو بعدوا، وحرم من هم أقرب من ذلك كبنات الأخ وبنات الأخت، كما نص الله تعالى عليه في المحرمات في سورة النساء. وانظر في هذه الآية كيف أفرد العم والخال وجمع العمات والخالات، لم يقل وبنات أعمامك وبنات عماتك وبنات أخوالك وبنات خالاتك، مع أن له أعمام كثر عليه الصلاة والسلام. قال ابن كثير رحمه الله أيضا قال: والسبب في ذلك أنه أفرد المذكر لشرفه وجمع المؤنث للنقص الحاصل فيه، فجمع هذا النقص أو جبر هذا النقص بالجمع. قال: وهذا كثير في القرآن، أن الشيء الناقص قال يذكره الله تعالى مجموعا جبرا للنقصان الحاصل فيه. قال: وهذا كقول الله تعالى عن اليمين والشمائل، فلما ذكر الشمائل جمعها واليمين أفرده. ومثله: وجعل الظلمات والنور، فجمع الظلمات وأفرد النور، وغير ذلك من القرآن. وإلا فبنات الأعمام عموما ليس عما واحدا ولا خالا واحدا. ثم ذكر الله تعالى هذه الآية قال: اللاتي هاجرن معك. ومفهوم هذه الآية أن اللاتي لم يهاجرن معه لا يحللن له ممن بقين في مكة، على سبيل المثال كما بقيت أم هانئ وهي بنت عمه أخت علي بنت أبي طالب. قال السعدي: وهذا قيد لحل هؤلاء للرسول، كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه الآية، ومن جعل هذا شرطا، ومنهم من جعل أنه يبين ما حصل. وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ إلى نفسها قالت: فاعتذرت إليه فعذرني. ثم قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا: وأحل لك امرأة مؤمنة تهب نفسها لك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فذكر لهذا شرطين: الشرط الأول أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، الشرط الثاني أن يريد عليه الصلاة والسلام نكاحها. ليس معنى أنه يلزم أن يقبل كل من وهبت نفسها له، بل إن أراد نكاحها قبل، وإن لم يرد فلا حرج عليه. وقد جاء في أحاديث كثيرة نساء كثير وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم بغير شرط ولا بغير مهر ولا شهود ولا ولي ولا غير ذلك، وهذا من خصائصه. جاء في حديث سهل بن سعد متفق عليه أن امرأة قالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، قال فنظر إليها ساعة ثم سكت فلم يرد شيئا. قال رجل: إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها. وجاء أن ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم، جاء في عدة أحاديث. وجاء منهن أيضا ميمونة بنت الحارث، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهن نساء كثير، حتى نزلت هذه الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قالت: فقلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهكذا ذكر أنس يوما عند بعض أصحابه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ألك في حاجة؟ إني وهبت نفسي لك. فقالت بنت أنس: وسوءتاه ما كان أقل حياءها. ف فقال لها أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له كما في صحيح الإمام البخاري. فهذه الأدلة تدل أن الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم غير واحدة، كثير من النساء، عملا بهذا الحكم الذي شرعه الله تعالى له. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الحكم لا يجوز لغيرك، فلا يجوز الزواج إلا بمهر وولي. وأما هو عليه الصلاة والسلام فيجوز بدون ذلك، ولذا دخل على زينب حين أمره الله تعالى بلا مهر ولا ولي ولا شهود، فكان هذا الحكم خاصا به عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. أي هذا شيء سبق في علم الله في زواج سائر المؤمنين، أن الله فرض عليهم المهر، فرض الله تعالى عليهم الولي، فرض الله لهم حدا معينا إلى 4، ولا يجوز بعد ذلك، أي الجمع بين أكثر من 4. وهكذا ما فرض الله عليهم في ملك اليمين مما شرعه الله تعالى فيهن من أحكام، وهذا لسائر المؤمنين خلاف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكي لا يكون عليك حرج، أي وسع الله عليك ذلك واختصك بذلك دون الأمة لكي لا يكون عليك حرج ولا يقع عليك في أي أمر من هذه الأمور حرج. وهذا من توسعة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن مسارعته فيما يهواه، كما قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وكان الله غفورا رحيما. فتضمنت هذه الآية أحكاما عدة، أحكاما كثيرة، وهي واضحة من هذه الآية كما سبق الإشارة إليه. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.